الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسيل عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظل الأنصاري نسبة إلى جده الذي مات شهيدا في أحد وغسلته الملائكة لأنه خرج على جنابه، عن عاصم وهو ابن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد صحابي صغير مجى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال: لما أصيب أكحل سعد، أي سعد بن معاذ، والأكحل في اليد انقطع الوريد يوم الخندق، كانت في السنة الخامسة من الهجرة، فثقل أي اشتد عليه المرض، حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة، لعلها كانت محرما لها أو لعلها لا تدخل عليه، وكانت تداوي الجرح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول: كيف أمسيت؟ وإذا أصبح يقول: كيف أصبحت؟ فيخبره. سناده جيد، وهو عند البخاري في الأوسط وابن سعد في الطبقات، وفيه جواز مداواة المرأة للحاجة للجريح، وإن وجد الرجل فهو أفضل. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال أخبرنا عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري. والشاهد من الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض: كيف أصبحت وكيف أمسيت؟ فيقول: أصبحت بخير وأمسيت بخير ونحو ذلك. وله أن يقول: أصبحت بحمد الله في خير وعافية، وأمسيت بحمد الله في خير وعافية. ويجوز أن يذكر بعض الشيء الذي يحتاجه من غير تسخط ولا اعتراض على قدر الله عز وجل. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري قال: وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت الأرض إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت الآية. أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، أي في مرضه الذي كان في وفاته في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة، فقال الناس: يا أبا الحسن، كنيته، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا، مع أنه ما زال في مرضه لكن يرجو له الخير. قال: فأخذ عباس بن عبد المطلب بيده فقال: أرأيتك؟ أخبرني. فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا، كناية أن الأمر سيؤول إلى غير علي بن أبي طالب، فيكون تابعا لا متبوعا، ويكون مأمورا لا أميرا. وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضه هذا بالقرائن، وقد عرف في وجوه بني عبد المطلب ما يكون. إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، وربما قبل الموت يتحسن المريض حتى تقول أنه إلى العافية، ثم يرجع إلى ما هو فيه وأشد. فذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، أي بعده، دليل على أن الأمة لا تكون إلا بخليفة، وتكون بمن يقوم بشأنها، فإقامة الولاية على المسلمين من الواجبات المتحتمات، كما ذكر ذلك العلماء: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فإن كان فينا علمنا ذلك وأخذنا به، وإن كان في غيرنا كلمناه فأوصى بنا، أي خيرا، دليل على أنهم لم يفتئتوا على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان. فقال علي رضي الله عنه: إنا والله إن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا. وهذا هو الواقع، فإن القرائن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من أوجه كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك فإني أخاف أن يقول قائل أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس، ومعلوم أن خليفة الناس هو إمامهم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها أن أبا بكر أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإخبارهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولأنه أعلمهم إلى غير ذلك من الأوجه. وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب، فها هو قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إليه، وإن لم يوصي إليه لن يعطيه الصحابة ما يؤمله من الخلافة ونحوها. والحديث أخرجه البخاري. باب من كتب في الصحيح، باب من كتب آخر الكتاب السلام عليكم ورحمة الله، أي لا بأس أن تقول في أوله السلام عليكم ورحمة الله، وتقول في آخره السلام عليكم ورحمة الله، كما إذا دخلت المجلس تسلم وإذا خرجت تسلم. وكتب فلان ابن فلان لعشر بقين من الشهر، أي تؤرخ الكتاب، فهذا من الأمور الطيبة الممدوحة، سواء الكتب المصنفة أو الكتب التي تكتب للناس. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الله أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة ومن كبراء آل زيد بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالفرائض: سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنك تسألني عن ميراث الجد والأخوة، فذكر الرسالة ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله. يعني هل الجد يحجب الأخوة؟ الجد شأنه شأن الأب في حال وجود عدم الأب. ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله، ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل ضلال الانحراف التيه والجهل الطيش وربما عدم العلم، أو نكلف ما ليس لنا به علم، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته، موقوفة عليه والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وبركاته. وكتب وهي بيوم الخميس 12 بقيت من رمضان سنة 42. وفي الحديث العودة إلى أهل العلم ومعرفة الصحابة لفضل بعضهم وعلو منزلتهم ومعرفة الفضل لذويه، فإن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين بشهادة المؤمنين، وإنما يخالف في ذلك المنافقين، المنافقون والكافرون يخالف في ذلك، وأما أهل الإيمان فيعلمون أن معاوية رضي الله عنه خليفة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. قال رحمه الله: باب كيف أنت، أي السؤال بكيف أنت. هذه السنن تعلموها ولنتعلمها جميعا، كيف أصبحت، كيف أنت، تدخل السرور على المسلم وموافق على السنة. ولك أن تقول كيف حالك، كيف صحتك إلى غير ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام أي في مرضه حين طعنه أبو الأولى المجوسي. ثم سأل عمر الرجل كيف أنت فقال أحمد الله إليك. فقال عمر هذا الذي أردت منك. لعله في غيرها أحمد الله على الصحة والعافية ونعمة الإيمان والإسلام، فنحن في نعم لا يعلمها إلا الملك العلام سبحانه وتعالى. كيف كنت وعلى أي حال فأنت في نعمة، احمد ربك يزدك منها ويأجرك على حمده وعلى شكره. والأثر مخرج من موطأ مالك وفي الزهد بن المبارك والشكر لابن أبي الدنيا. قال باب كيف يجيب إذا قيل له كيف أصبحت. قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، قال بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي ضعيف لا يحتج به، وسلمة المكي مجهول، والخبر منكر، خرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة. وأما السؤال كيف أصبحت ونحو ذلك فهو ثابت كما تقدم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك النخعي فيه ضعف عن مهاجر وهو الصائغ. أبو الحسن ثقة باتفاق قال كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضخم من الحضرميين، فكان إذا قيل له كيف أصبحت قال لا نشرك بالله، يخبر بحاله لا حرج وليس فيه تزكية للنفس ولا نحو ذلك، مع أن الحديث فيه كلام كما تقدم. قال حدثنا موسى قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي البصري لا بأس به. قال حدثنا سيب بن وهب ضعيف ولكنه توبع قال قال لي أبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة كم أتى عليك؟ قلت أنا ابن 33. قال أفلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة بن اليمان إن رجلا من محارب خصفة يقال له عمرو بن صليع وكانت له صحبة وكان بسني يومئذ وأنا بسنك اليوم، أتينا حذيفة في مسجد فقعدت في آخر القوم، فانطلق عمرو حتى قام بين يديه قال كيف أصبحت وكيف أمسيت يا عبد الله؟ قال أحمد الله. قال ما هذه الأحاديث التي تأتينا عنك؟ قال وما بلغك عني يا عمرو؟ قال أحاديث لم أسمعها. قال إني والله لو أحدثكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بي جنح هذا الليل. كما قال أبو هريرة حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم معاين، أما أحدهما فقد بثثته وأما الآخر لو بثثته لقطع هذا البلعوم. ولكن يا عمرو بن صليع إذا رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا أخافته أو قتلته، والله لا يأتين عليهم زمان لا يمنعون فيه ذنب تلعه، يعني يضعفون حتى لا يستطيع أحدهم أن يمنع عن نفسه. قال ما ينصبك على قومك يرحمك الله؟ قال ذاك الذي قال ذاك إلي ثم قعد، يعني كأنه استنكر منه هذا الحديث، قال هذا الذي عندي والحديث ضعيف وخرجه أحمد وغيره. قال باب خير المجالس أوسعها، وخير الدور أوسعها، وخير المركب أوسعها، كلما كان الشيء واسعا يريحك ويريح من إليك، وإذا كان ضيقا يسبب لك القلق وربما أقلق من إليك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة وذكر منها المسكن الواسع. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال أخبرني عبد الله عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري قال أذن أبو سعيد الخدري بجنازة أي أخبر، فقال فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم ثم جاء بعده وهو الصحابي سينتظرونه لعله أن يصلي عليها. فلما رآه القوم تسرعوا عنه، وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه، يعني قاموا حتى يجلس في المكان الذي يريد وتنحوا عنه. فقال لا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع لا يثبت فيه انقطاع. قال: باب استقبال القبلة. الحديث ثابت وله شواهد، كلما كان المجلس أوسع ارتاح صاحبه وأراح. وفي الطيوريات قال ابن المبرد: قيل للمهلب: ما خير المجالس؟ قال: ما بعد فيه مدى الطرف وكثرت فيه فائدة الجليس، يعني الواسع. باب استقبال القبلة، أي عند الجلوس إذا تيسر أمر طيب، وإلا لا يلزم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بعد الفجر في المسجد كان ظهره إلى القبلة ووجهه إلى أصحابه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني حرملة بن عمران عن سفيان بن منقذ، ليس بن مشهور مجهول، عن أبيه مجهول، قال: كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة، فقرأ يزيد بن عبد الله بن قصيد سجدة بعد طلوع الشمس سجد، وسجدوا إلا عبد الله بن عمر، فلما طلعت الشمس حل عبد الله حبوته ثم سجد وقال: ألم ترى سجدة أصحابك؟ إنهم سجدوا في غير حين صلاة. مع أن السجود من ذوات الأسباب، له أن يسجد متى شاء إلا حين طلوع الشمس وحين الغروب، الأحسن ترك ذلك. وفيه من ذكر من المجاهيل. باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه، أي يعود إلى مجلسه، فهو حق به من غيره. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، أي من غيره. الحديث في مسلم وله شواهد غير هذا، وهذا من السنن المذكورة والمشهورة، وربما تجد من لا يطبقها. فلو أن أصحاب حجز يوم الجمعة أو حجز المساجد ينتهون إلى هذا الحديث لخرج الخارج لحاجته ثم عاد إلى مجلسه بدون الإحداث في دين الله. قال: باب الجلوس على الطريق. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان صغار السن دون البلوغ، فسلم علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان كما في صحيح من حديث أنس، وأرسلني في حاجة إذ كان خادما له، وجلس في الطريق انتظرني حتى رجعت إليه. قال: فأبطأت على أم سليم، يعني تأخرت عن أمي، فقالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لأمانته ولسرعته في الإنجاز. قالت: ما هي؟ قلت: إنها سر، وهذا دليل على نباهته وعلى عقالته. قالت: فاحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضلها وعلو منزلتها، وإلا بعض النساء ربما تبقى مع ولدها في إخراج السر، وإذا خرج السر إليها خرج إلى غيرها. كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. الحديث الصحيح. قال رحمه الله: باب التوسع في المجلس. حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، فالسابق أحق من غيره، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر إذا قام له أحد لا يجلس في مجلسه، ومع ذلك لو قام لمن له شأن وجلس في مجلسه لا حرج، لكن هو لا يقيمه ويخرجه وإن قام احتراما له وإكراما له لا حرج من الجلوس مكانه. وإن وقع التفاسح والتواسع، والتوسع أمر طيب لا سيما في المجالس التي فيها ما يتكى عليه، وأزيح ذلك المتكى وجلس الناس. الحديث متفق عليه باب يجلس الرجل حيث انتهى حتى لا يزاحم وحتى لا يتخطى الرقاب ونحو ذلك. قال حدثنا محمد بن الطفيل هو ابن مالك النخعي الكوفي بن عم شريك بن عبد الله النخعي صدوق. قال حدثنا شريك ضعيف عن سماك عن جابر بن سمر رضي الله عنه كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى، أي حيث انتهى به المجلس. ويشهد له حديث أبي واقد الليثي أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد، أما أحدهم فآوى فآواه الله، أما الآخر فوجد فرجة فجلس فيها، أما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. الحديث أخرجه أحمد وغيره. قال باب لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، لأن التفريق بينهما ربما يؤدي إلى نفور منهما، أو ربما يكون بينهما حديث فيفرق بينهما. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفرات بن خالد عن أسامة بن زيد الليثي ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل الرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. خرج أحمد الترمذي وله شواهد. قال الخطيب أنشدني محمد بن علي بن عبد الله قال أنشدني محمد بن معقل الأزدي بحمص لنفسه لم يضق مجلس بأهل وداد قط، لكنه فسيح رحيب بسط الفضل بينهم من بساط الود ما استجمعت عليه القلوب. قال أبو بكر الخطيب ويجب على من فسح له فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. قال ابن الأعرابي قال بعض الحكماء اثنان ظالمان، رجل أهديت إليه النصيحة فاتخذها ذنبا، ورجل وسع له في مكان ضيق فقعد متربعا. أخرجه الخطيب في الجامع، وهذا كلام صحيح، يعني بعضهم إذا وسع له جلس متبحبحا، وأخرج من وسع له. وهكذا في الصف ربما تتسع لبعضهم يصلي بجانبك، وإذا بك تصلي متزاحما وهو يأخذ نفسه بسعة. فمن آداب المجلس ما تقدم. قال باب يتخطى إلى صاحب المجلس، يعني إذا أراد أن يقدم لحاجة لا بأس. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثني النضر قال أخبرنا أبو عامر المزني هو صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما طعن عمر رضي الله عنه كنت في من حمله حتى أدخلناه الدار، فقال لي ابن أخي اذهب فانظر من أصابني ومن أصاب معي، فذهبت فجئت لأخبره فإذا البيت ملآن، فكرهت أن أتخطى رقابهم وكنت حديث السن، فجلست وكان يأمر إذا أرسل أحدا بالحاجة أن يخبره بها، وإذا هو مسجى وجاء كعب فقال والله لأن دعا أمير المؤمنين ليبقينه الله ولا يرفع عنه لهذه الأمة حتى يفعل فيها كذا وكذا، يعني لو دعا الله بالعافية ونحو ذلك، ولكنه كان يدعو بالشهادة وهو مجاب الدعوة وخير الأمة في زمنه، حتى ذكر المنافقين فسمى وكنا، يعني سمى بعضهم وكنا بعضهم بصفته. قلت أبلغه ما تقول؟ قال ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه، فتشجعت فقمت فتخطيت رقابهم حتى جلست عند رأسه، قلت إنك أرسلتني بكذا وأصاب معك كذا 13 وأصاب كليبا الجزار وهو يتوضأ عند المهراس، وإن كعبا يحلب بالله بكذا، فقال ادعو كعبا، فدعي، فقال ما تقول؟ قال أقول كذا وكذا، قال لا والله لا أدعو، ولكن شقي عمر إن لم يغفر له الله له. أبو عامر المزني صالح بن رستم ضعيف، والمعنى صحيح، ربما لو دعا الله استجاب الله له. ومن قتل معه قد ذكر في غير ما حديث. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم جلوس يتخطى إليه فمنعوه فقال اتركوا الرجل. فجاء حتى جلس إليه فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الحديث أصله في الصحيح صحيح البخاري بدون هذه القصة. ومع ذلك إذا دخل الداخل يريد الشيخ لمسألة ونحو ذلك وإذا علم منه ذلك يخلى بينه وبين ما دخل لأجله. لكن ليكن الناس أصحاب نباهة لأننا في زمن قد يتجاوز فيه المتجاوز. فإذا علم بالقرينة أو بالحال السؤال أنه يريد كذا خلي بينه وبين سؤاله. قال باب أكرم الناس على الرجل جليسه لأنه اختاره للمجالسة ويدخل عليه السرور وربما احتاج إلى إحسان. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثني عيسى ابن موسى الحجازي ضعيف عن محمد بن عباد بن جعفر قال قال ابن عباس أكرم الناس علي جليسي وهو مخرج في الزهد بن المبارك. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم عن عبد الله بن معمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أكرم الناس علي جليسي أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إليه. عبد الله بن المعمل القرشي المخزومي ضعيف والخبر في روضة العقلاء لابن حبان. قال باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه لغير ما حاجة لا يمدها وإذا احتاج إلى المد كان مريضا أو به التهابات أو تهشم أو نحو ذلك فلا حرج لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية قال حدثني كثير بن مرة قال دخلت المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه جالسا في حلقة مادة رجليه بين يديه ليس من خوارم المروءة للحاجة. فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء مددت رجلي ليجيء رجل صالح فيجلس يعني حيلة شرعية بدل أن يؤدي إلى ضيق المجلس. ثم إذا جاء الجائي يحتاج أن يتكلف ويطلب السعة له مد لنفسه حتى إذا جاء جلس. باب الرجل يكون في القوم فيبزق إن كان في منديل أو نحو ذلك بما لا أذى على الناس منه لا حرج. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك قال حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس يسألونه ويستفيدون منه ويتأسون به ويجيء الأعراب فإذا رأى وجهه قالوا هذا وجه مبارك لجماله وبهائه والصادق يعرف في وجهه وأبيض يستسقى القمام بوجهه. قلت يا رسول الله استغفر لي قال اللهم اغفر لنا فدرت فقلت استغفر لي قال اللهم اغفر لنا فدرت فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا فذهب يبصق فقال بيده فأخذ بها بصاقه ومسح به نعله كره أن يصيب أحدا من حوله. عتبة بن عبد الملك السهمي لم يوثقه غير ابن حبان وزرارة بن كريم بن حارث كذلك. وهنا يقول القائل جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا افش السلام واحسن في الخطاب وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن واغث لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. قال: باب مجال الصعدات. هذا الكلام يكون هنا، يعني المجالس التي تكون خارج البيوت. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن بن الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس والصعدات الصعدات، فقال: يا رسول الله، ليشق علينا الجلوس في بيوتنا، لا سيما أيام الحر، يخرج الإنسان بالليل ليجد الهواء الطلق، وربما خرج ليجلس مع صاحبه وزميله. قال: فإن جلستم فأعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: إدلال السائل، إرشاد السائل إلى سبيله وإلى المكان الذي يريد، ورد السلام إذا سلم، وغض الأبصار عن المار من الرجال والنساء، والأمر بالمعروف إن احتج إلى ذلك، والمعروف ما وافق الشريعة، والنهي عن المنكر إن احتج إلى ذلك، والمنكر ما خالف الشريعة. وقد تقدم الحديث. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا الدراوردي عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بل عنهما يصلح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حديث الصحيحين وقد تقدم. باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. لا محذور في ذلك. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة، ويدخل بدون استئذان لعلمه بإذنهم وانشراح صدورهم بدخوله، وخرجت في أثر مرافقة الرجل الصالح، فلما دخل الحائط جلست على بابه الحراسة جوازها للحاجة، وقلت لا أكون إن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، لعله علم بالقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون وحيدا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر، الحجارة التي تبنى فوق البئر، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال أذن له وبشره بالجنة. وهذا دليل على أن الاستئذان ليس خاصا بالبيوت، بل كل مكان يعني يتخذه صاحبه للخلوة. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم إذن له بشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، دليل على محبتهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة مجالستهما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولمسارعتهما للخيرات. فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس، ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بشره بالجنة، معها بلاء يصيبه، وهو ما لحقه من قتل الخوارج له. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقي ثم دلاهما في البئر، فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي، يعني حتى يبشر بالجنة وبالخير، وأدعو لله أن يأتي به، فلم يأتي حتى قام. وقال ابن المسيب: فأولت ذلك قبورهم، يعني سبحان الله جعلها كحقيقة قبورهم، الثلاثة قبروا في بيت عائشة، والعثمان قبر في البقيع. اجتمعتا هنا وانفرد عثمان. حديث متفق عليه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، قاله في أوله ونحو ذلك، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بنا بيت فاطمة بيت هناك يسمى بيت فاطمة. فقال أو كأنه لما رجع من بني قينقاع جلس في بيت فاطمة بفناء بيت فاطمة ابنته. فقال أثم لكع، كلمة يؤتى بها على الأحمق وعلى الذي لا يحسن وعلى الصغير الذي لم يكن مميزا، قد جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لكع بن لكع. أثم لكع، أي هنا هل هناك لكع أو أين لكع؟ كأنه يطلب الحسن أو الحسين. فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه صخابا أو تغسله، يعني تجمله لجده. فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه، أي متفق عليه، والمراد الحب الشرعي، أحبب من يحبه الحب الشرعي. أما حب الرافضة للحسن أو للحسين هذا ليس بزكاة لهما، بل هو مذمة، لأنهم رفعوه فوق قدره ودعوه من دون الله ورجوه وصرفوا فيه العبادات، فصارت محبتهم عارا عليهم وشنارا، بل ونارا لمن مات على الشرك والعياذ بالله. قال باب إذا التفت التفت جميعا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، والأولى أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الالتفات بالوجه فقط قد تسبب لك وجعا في رقبتك. قال باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه، هذا على سبيل الاستحباب وليس بواجب. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه، وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلس لم يجلس فيه، من باب الورع، وهذا من باب الإحسان ومن باب المحافظة على القلوب. باب الأمانة، حدثنا وهي من آداب المجلس، آداب عظيمة في الإسلام لا توجد في غيره. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت من عنده فإذا غلمة يلعبون، فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إليهم فسلم عليهم ثم دعاني فبعثني إلى حاجة، فكان في فيء حتى أتيته وأبطأت على أمي فقالت ما حبسك؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة، قالت ما هي؟ قلت إنه سر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، وهذا من الأمانات، وهو الشاهد من ذكر الحديث في هذا الموطن. فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق، فلو كنت محدثا حدثتك بها، لمحبته لثابت رضي الله عنه. قال باب إذا التفت التفت جميعا، لأنه أريح لبدنه وأقوى في شأنه. قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة، يعني مستوى متقارب في الطول والعرض، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وهو إلى الطول أقرب شديد البياض، هذا قبل أن تصاب بالعدمة من شدة الحر الذي أصابه في أسفاره، أسود شعر اللحية، أصابه في آخر عمره شيء من الشماط وكان يخضب بالحناء، حسن الثغر إذا ابتسم وإذا تكلم، أهدب أشفار العينين، يعني شعرها كثيف، بعيد ما بين المنكبين، يعني بين الكتفين، المنكب الذي يكون بين الرقبة والكتف عريض، مفاض الجبين كأنه مليء في جبينه، يطأ بقدمه جميعا إذا مشى، ليس كما يفعل بعضهم يمشي وهو يسحب رجله، وإنما يرفعها ثم يطأ، ولا إله إلا الله، كم كنا نعاني من هذه الحالة في دمي، نحرس على باب بيت الشيخ والطلاب لا يتوقفون، يمشي ويمسح ويمسح، هذه مشية ليست بالطيبة. إذا مشيت ارفع رجلك، سواء كنت لابسا للنعل أو كنت بغير نعل، حتى لو كنت في أماكن تريد أن تمشي متخفيا لا يسمعك أحد. أما هذا الذي يمسح برجله يسمع من آخر الشارع. وكم توجه وكم تقول، مركز كامل، هذا يخرج وهذا يدخل. فإذا مشيتم ارفعوا أرجلكم. هكذا أنا يعجبني أن أرفع رجلي، وأحب ممن يمشي معي أن يرفع رجله. أما سحب كأنها تسحب في رأسك. كان أبي رحمه الله يمشي بالليل ما نشعر به إلا هو بالجانب، لأنه يرفع رجله، هذه سنة. أما مشية المتماوت تبقى تسحب رجلك، ربما تصاب بنكبة تصدم حجرة، وإذا بالدم يسيل منك. ربما تصاب بشوكة، لكن لما ترفع رجلك وتضعها تسلم إن شاء الله من أمور ليس لها أخمص. هذا الله أعلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا أخمص له. هذا يقال في عيسى، يذكرون أنه في عيسى، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن. يقبل جميعا، يعني بجسمه أجمع، لا يمشي مشية المتماوت. ويدبر جميعا، لم أرى مثله قبل ولا بعد. الحديث ضعيف والمعنى صحيح، ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل ولا بعد. وأغلب ما ذكر فيه من الثوابت إلا ما كان من أنه أخمص القدمين، لكن إسحاق بن العلاء وابن زبرق الحمصي ضعيف. وقد ذكر أيضا من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج طالب العلم إلى أن يتحفظ معانيه، يجد ذلك في مثل الشمائل للبيهقي، فيه ضعف. ومذكور عن امرأة تصف النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب من تلك الألفاظ التي صار أكثر الناس لا يعلم معناها. قال رحمه الله: باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال: قال لي عمر: إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه، فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. يعني إذا أرسل إليه أن يأتي قل له أرسل إلي يطلبك، لا تخبره بالسبب، لأنك إذا أخبرته بالسبب ربما جعل يلتمس الأعذار إن كان الأمر يحتاج إلى عذر، وربما كذب. بينما إذا وصل قبل أن يخبر، إن كان الأمر يحتاج إلى صراحة صارح، وإن كان غير ذلك كل بحسبه. خرجه ابن وهب في الجامع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه. قال: باب هل يقال من أين أقبلت؟ لا حرج للحاجة، وإلا الأولى ترك ذلك، لا سيما من أين جئت إلى أين تذهب. باب هل يقول من أين أقبلت؟ حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد، عن مجاهد بن أبي سليم ضعيف، قال: كان يكره أن يجد الرجل أن يحد الرجل النظر إلى أخيه، ولهذا منع من الجلوس على الطرق حتى لا تحد النظر إلى أخيه، أو يتبعه بصره إذا قام من عنده، ربما يتخوف يقول ما له هذا ينظر إلي، أو يسأله من أين جئت وأين تذهب، يعني أن هذا من الفضول الذي لا حاجة له. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد قال: مررنا على أبي ذر بالربذة فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مكة أو من البيت العتيق. قال: هذا عملكم؟ قلنا: نعم. قال: أما معه تجارة ولا بيع؟ قلنا: لا. قال: استأنفوا العمل. للحاجة ليس بحرام، لكن يعني هؤلاء ليس لهم شأن في هذا السؤال. أما أن تنزل عند قوم: من أين جئت؟ حياك الله، مرحبا بك، مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا نزامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس. قال رحمه الله: باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني أنه آثم، لا سيما إذا كان نماما وكان كذلك نقالا للحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب، في دليل على تحريم صور ذات الأرواح، وقد تنوعت الأحاديث وتكاثرت في هذا الباب، ولي فيها رسالة بعنوان الأدلة الواضحات والأقوال البينات في حكم تصوير ذوات الأرواح والاختلاط والجمعيات. كنا ذاك الأيام عادنا مثلها في الخير. وهنا فائدة كانت في التاسع من جماد الآخرة 3400 ألف. فقد انتشر التصوير في هذه الأزمة انتشارا عظيما لا سيما بعد توفر هذه الأجهزة جوالة النفس. نصحنا بها أهل الصومال: ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني تحلم ذكر أنه رأى رؤيا وهو لم يرى كذاب، فكان عقابه أن يعقد بين شعيرتين وعذب. ولن يعقد بينهما من استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنق، وهو الرصاص المذاب، خرجه البخاري. وكم هم المخالفون لهذا الحديث، سواء تصوير ذوات الأرواح أو التحلم والكذب في الرؤى والأحلام، وكذلك سماع حديث الناس على قصد نقله للإفساد أو تدخل فيما لا يعنيه ونحو ذلك مما تقدم. وهذا دليل على أهمية السرية المشروعة، حديث فيما يحتاجه الإنسان، حتى قيل إذا رأيت الرجل يتكلم وهو يتلفت فلا تخبر بذلك الكلام، وهكذا إذا رأيت أحدهم يسر إلى أخيه بجانبه لا تقدم، وإذا رأيت الحديث عام لا بأس أن تتسمع. مرة سافرنا بصحبة واحد يتكلم بقصص عجيبة، قصص مذهلة، ونحن نسمع إلى أن وصلنا إلى مدينة حجة لنا أكثر من 3 ساعات. قال: كل الذي حدثتكم به ليس منه شيء صحيح، لا إله إلا الله، يعني متفنن حتى في الكذب، ما تقول إلا صحيح، نسأل الله العافية. قال: باب الجلوس على السرير أحسن من الجلوس في الأرض، ولذلك صار الكثير من الناس الآن يعملون ما يسمى بالكنب، هذا حكم السرير، لا سيما من كانت رجله مكسورة أو بها أذى، أو كان عنده تهشم في العظام، أو كان عنده بعض العمليات، فجلوسه على السرير أريح له. ولذلك لا تجد في المستشفيات نوم على الأرض للمريض، لأن الجلوس على السرير قد تستطيع أن تقوم لنفسك وتتبرد، هذا أصله. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا أسود بن شيبان، قال: حدثنا عبد الله بن مضارب عن العريان بن الهيثم مجهول، قال: وفد أبي إلى معاوية وأنا غلام، فلما دخل عليك قال: مرحبا مرحبا. هذه عادة العرب قديما وحديثا، وزادها الإسلام ثباتا. ورجل قاعد معه على السرير قال: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي ترحب به؟ قال: هذا سيد أهل المشرق، وهذا الهيثم بن الأسود، انزلوا الناس منازلهم. قلت: من هذا؟ قال: نعم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت له: يا أبا فلان، من أين يخرج الدجال؟ قال: ما رأيت أهل بلد أسأل عن بعيد، ولا أترك للقريب من أهل بلد أنت منهم، أهل المشرق بلاوي. قلت له: يا أبا فلان، من أين يخرج الدجال؟ قال: ما رأيت أهل بلد أسأل عن بعيد، ولا أترك للقريب من أهل بلد أنت منهم. قد جاء في البخاري بل في الصحيحين أن رجل جاء إلى ابن عمر يسأله عن دم البعوضة، دم البعوضة ورع زائد وأسئلة تافهة، ثم قال: يخرج من أرض العراق ذات شجر ونخل بين خلتين، كما في حديث النواس بن سمعان. فقد قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرج الشيطان من العراق وفرخ في مصر، يريد الخوارج. قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا خالد بن دينار عن أبي العالية، قال: جلست مع ابن عباس على سرير، وجاء بذلك الأثر الطيب: إن العلم يرفع المملوك، يزيد الشريف شرفا ويرفع المملوك على السرير، يعني على المكان المرتفع، الكرسي الذي يعلم فيه ويدرس. قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة، قال: كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يقعدني على سريره، فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت عنده شهرين، وأخذ منه علما، أعطاه مالا ونقل عنه علما، هنيئا لمن هذا حاله. والحديث أصله في الصحيحين. قال: حدثنا عبيد، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكر بالصلاة. حديث الإبراد بالصلاة في الصحيحين عن أبي ذر وعن عائشة. وحديث أنس أخرجه البيهقي في السنن وأصله في البخاري، إلا أن المصنف ساقه في هذا الموطن لبيان الجلوس على السرير. قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مبارك بن فضالة فيه ضعف، قال حدثنا الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مرمول بشريط، يعني مثل السرر المصنوعة في بلاد تهامة، هذه السرر التي تخيط بالحبال، سواء كانت الحبال من النيلون هذا أو كانت الحبال من يعني من السعف ونحو ذلك. وكانت هذه السرر هي يعني مثل ما تقول سرر ذلك الزمان، العريس يفصلونه منها، وشيخ القبيلة يأتوا له بواحد منها، والمجالس يعني تعمر بها. ما أدري كثيركم ربما يعرفها، أما نحن عرفناها تسمى قعادة وتسمى سرير، إلا أنهم يطلقون على كلمة قعادة على سرير النوم، هذا الذي يعمله عبارة عن 80 سنتي في مترين، هذا كان سرير العرس. وهناك سرر صغيرة دون ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال أما والله ما أبكي يا رسول الله إلا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فتجلس على هذا السرير المرمل ما فوقه حتى الفراش، فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا والسعة، كما هو حال كثير من الناس الآن في المليارات وطلاب العلم في القلة، لكن لا سواء طالب العلم مع الأجور وذلك مع الأوزار. وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فإنه كذلك. الشاهد الجلوس على السرير لا سيما المرمل، والحديث في الصحيحين في قصة عمر رضي الله عنه حين قيل طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. العودة إلى أهل العلم والتفقه في الدين، وهذا دليل على علو منزلتهم وعظيم شأنهم وعلى محبتهم لدينهم، ليس كحال الناس الآن. ربما أحدهم يعيش لا يعلم التوحيد فضلا عن غيره، ولا يسأل ولا يعود ولا يكلف نفسه، تظنه شيخ الإسلام يعني، وهو عمره ما سأل عالما عن مسألة في التوحيد أو في العقيدة أو في الصلاة أو في الصيام أو في الحج. زهد، لا إله إلا الله. وهذا دليل على ضعف الإيمان في قلوبهم، والله لو كان الإيمان قويا في قلوبهم ما طابت أنفسهم ولا هدأ لهم حال إلا بالسؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ما انتظر حتى تنتهي الخطبة، يسأل عن دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل يعلمه دينه قبل أن تنتهي الخطبة، لأهمية السؤال وأهمية رفع الجهل عمن يطلب العلم. أما أهل هذا الزمان فلا أزهد منهم إلا من يأتي بعدهم في علم الكتاب والسنة. تجد كثيرا من الناس لا يشتري كتابا ولا يسمع شريطا ولا يسأل عالما، ولا ربما قد فكر في نفسه يوما أن يسأل عن مسألة من مسائل العلم، إلا إذا قد طلق 3 طلقات بهذا القيد، قد طلق 3 طلقات ويريد مخرج، يأتي وعنده عقيدة أن الإثم على المفتي، يغالط وعقلي ما هو معي وما أشعر وما عندي نية لطلاقها. هذا هو الذي، وهذا ما زال عنده يعني نوع خوف من الله، ولا بعضه على مذهب نساء الرجال ما تطلق يمشي نفسه، وبعضه يذهب عند بعض الصوفية يرجع بينهم على مذهب الكلب والكلبة، يدخلوا في مكان هكذا فيه شيء من الغبار كل واحد يتكلم هكذا وخلاص ربحوا زواج الكلاب، نسأل الله السلامة والعافية. هذه حقيقة لا تظن أنها من المبالغات، هذا موجود مذهب الكلب والكلبة، زهد نسأل الله السلامة والعافية. والله يا أخوة لو تعلمون كم المسائل التي نجهلها نحن وكم لنا في العلم. أنا لي قريب 30 سنة فضل الله عز وجل في العلم، وكنت قبل الاستقامة مع العلم فضل الله كانت عندي كتب التفسير وعندي كتب الفقه مع أبي وبعضها اشتريناها، ومع ذلك كم من مسائل ربما نسينا الحكم فيها وبعضها ربما ما قد وقفنا عليها، فنحتاج أن نسأل أو أن نبحث، وهذا في باديته أو في مدينته أو في مزرعته ما كلف نفسه يوم يسأل عن مسألة علمية ترفعه الدرجات العلية ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل إلي وترك خطبته، وربما كان أعلم بدينه من كثير من الناس الآن. صوفي قبوري ويحيط به العلماء، وما سأل عن دينه. رافضي زنديق ويحيط به العلماء وما سأل عن دينه. حزبي قد فتت الحزبية الأمة وما سأل عن دينه. بل إن من يفتي بالصواب مشوه عند هذه الأصناف. فأقبل إلي وترك خطبته، يعني هذا دليل على عظيم شأن العلم عند السائل والمسؤول. فأتى بكرسي خلت قوائمه حديدا، هذا من الأدلة على جواز الجلوس على الكرسي بدون تحية مسجد، لأنه لو استدللت بالمنبر سيقول لك قائل هذا خاص بالإمام، لكن هذا قد نزل من على المنبر وجلس على كرسي. وبه استدل شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، قال حميد راه خشبا أسود حسبه حديدا، فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتم خطبته آخرها. خرجه مسلم. وما أعظمه من حديث، وما أحوج الأمة إلى تحديثها بمثل هذا الحديث، وإلى إشاعة مثل هذا الحديث في الخطب والمحاضرات وبيان ما فيه من الخير العظيم. انظر، فجعل يعلمني من إيش؟ مما علمه الله. فهكذا من أتى إلى عالم من العلماء يعلم ويطلب الدليل، لا يأخذ تقليدا. وفيه تقديم الأهم فالأهم، هذا الحديث فيه تقديم الأهم فالأهم. الخطبة مهمة وواجبة ومتعينة، لكن رفع الجهل عن هذا الجاهل من المهمات. ربما كان عنده من الشركيات، ربما كان عنده من الضلالات، ربما كان عنده ما يجهل أن يصلي معه الجمعة. فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه على الخطبة. وفيه أن كلام الخطيب مع الحاضرين أو كلام الحاضر مع الخطيب لا يؤثر في الخطبة، لا يؤثر في الخطبة. وفيه إكرام العالم واتخاذ الأسباب، فإن القيام أحيانا يتعب، يحتاج الإنسان إلى أن يجلس ويستريح ويريح، وهو أليق في حسن الخطاب ورد الجواب. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان قال رأيت ابن عمر جالس على سرير عروس عليه ثياب حمر. موسى بن دهقان البصري ضعيف لا يحتج به. وعن أبيه عن عمران بن مسلم قال رأيت أنسا جالسا على سرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى. خرجه ابن أبي شيبة. شاهد ذكر السرير في هذا الحديث، وقد يجزع عنه الكرسي إلى غير ذلك.